التاسعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الإف إم في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
مستمعينا الكرام، أهلا بكم. أعلن ديوان رئاسة إقليم كردستان العراق أن نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن بحث مع رئيس الإقليم مسعود بارزاني كيفية اجتياز الأزمة السياسية التي تواجه البلاد. وقال رئيس الديوان فؤاد حسين أن بايدن بحث مع بارزاني خلال اتصالين هاتفيين عدة نقاط متعلقة بتشكيل حكومة شراكة وطنية ذات قاعدة واسعة، مشيرا إلى أن نائب الرئيس الأمريكي بحث أيضا المبادرة التي تقدم بها بارزاني حول شكل إجراء المباحثات بين القوائم والأطراف وتشكيل الحكومة الجديدة ووصفها بالمهمة. يشار إلى أن تسريبات إعلامية تحدثت عن أن المبادرة تشمل إقرار تقليص صلاحيات رئيس الوزراء في المرحلة المقبلة وتقاسم السلطة بين القائمتين الفائزتين ومشاركة جميع الكتل بتشكيل الحكومة. قال نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي أن التحالف الوطني لم يحقق أي تقدم منذ 5 أيام في قضية اختيار مرشحه لرئاسة الوزراء. وقال عبد المهدي خلال حضوره للبرلمان العراقي أن التحالف الوطني سيعقد خلال الساعات المقبلة اجتماعا مهما للبحث في إيجاد آليات جديدة في حال عدم التوافق على اختيار مرشح لرئاسة الوزراء. من جهة أخرى، أشار عبد المهدي إلى وجود تفاهم بين الائتلاف الوطني والقائمة العراقية بشأن تشكيل الحكومة، وقال أن علاقات الائتلاف مع العراقية جيدة وأنه يستطيع تحقيق تقدم في مفاوضاته معها. قالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان مقتضب أنها بدأت على الفور التحقق من تقارير أفادت بفقد مواطن بريطاني في أفغانستان. ورفضت الوزارة الإعلان عن اسم المفقود، إلا أن وكالة رويترز الأنباء نقلت عن رئيس شرطة إقليم كونار خليل الله ضيائي قوله أن مسلحين خطفوا امرأة بريطانية وثلاثة من زملائها الأفغان في منطقة نائية في أفغانستان. وقال ضيائي أن 4 احتجزوا خلال زيارته أحد المشاريع في المنطقة، وأشار إلى أن عملية بحث بدأت للعثور على المجموعة. قال رئيس تيمور الشرقية خوزي راموس هورتا أن الرئيس الإيراني محمود أحمد نجاد تحدث ببذاءة عندما لمح إلى أن الولايات المتحدة لعبت دورا في هجمات 11 من أيلول، وكان هذا أقوى انتقاد حتى الآن خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة لتأكيد أحمد نجاد في الجمعية الخميس بأن معظم الناس يعتقدون أن واشنطن مسؤولة عن الهجمات على مركز التجارة العالمي في نيويورك ومبنى البنتاغون خارج واشنطن. راموس هورتا الحائز على جائزة نوبل للسلام أضاف قائلا:
ما قاله هو الرئيس أحمد نجاد في هذا المنتدى فيما يتعلق بالهجمات الإرهابية على مركز التجارة العالمي كان بذاء. لقد تمادى كثيرا مثلما فعل في مرات عديدة من قبل في اجتماعات الجمعية العامة وفي منتديات أخرى عندما شكك في حقائق المحرقة اليهودية.
وصل الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف إلى الصين في زيارة رسمية تستمر 3 أيام، استهلها بوضع كليل من الورود على نصب للجنود الذين قتلوا في الحرب الروسية اليابانية مطلع القرن الماضي والحرب العالمية الثانية. ميدفيديف الذي رافقته ابنة الزعيم الصيني الراحل ماو زيدونغ أشاد أمام جنود روس وصينيين بالصداقة مع الصين، واصفا إياها بأنها خيار استراتيجي. ويرافق ميدفيديف وفد كبير من رجال الأعمال الروس في مسعى لتعزيز التعاون في مجال الغاز والنفط مع الصين التي تعد أول مستهلك لمصادر الطاقة في العالم. رفضت اليابان طلب الصين المتكرر بتقديم اعتذار عن قيامها باعتقال قبطان سفينة صينية بالقرب من جزر متنازع عليها. وقال رئيس وزراء اليابان ناوتو كان إن طوكيو ليست لديها نية للاعتذار أو دفع تعويض عن الحدث. وكان القبطان الصيني قد اعتقل في 8 من الشهر الحالي بعد أن اصطدمت سفينته مع سفينتي دورية يابانيتين بالقرب من جزر تطالب بها اليابان والصين وتايوان قبل أن يفرج عنها وطاقمها المكون من 14 شخصا. يدلي الفنزويليون بأصواتهم في انتخابات برلمانية ينظر إليها على أنها اختبار للرئيس هوغو شافيز، ومن المقرر أن يشترك في الانتخابات قرابة 17 مليون ناخب لاختيار جمعية وطنية مؤلفة من 165 عضوا. يشار إلى أن أحزاب المعارضة وضعت خلافاتها جانبا بشكل مؤقت من أجل الاتحاد وتشكيل تحالف لإضعاف الأغلبية النيابية التي تدعم شافيز، ويحاول قادة المعارضة جذب أصوات الناخبين الذين أقلقهم تصاعد معدلات أعمال العنف وارتكاب الجريمة فضلا عن الاقتصاد المتهاوي في البلاد الغنية نفطيا. وأخيرا أعلن حزب العمال البريطاني المعارض أنه اختار وزير الطاقة والتغير المناخي السابق إد ماليباند زعيما جديدا للحزب. وفي انتخابات حزبية جرت السبت بمدينة مانشستر هزم إد شقيقه الأكبر ديفيد ماليباند الذي شغل وزير الخارجية السابق في حكومة حزب العمال بفارق ضئيل ليتولى مسؤولية الحزب الذي ينتمي ليسار الوسط، ويخلف ماليباند رئيس الوزراء السابق جوردون براون الذي استقال بعد أن خسر حزبه الانتخابات التي جرت في شهر آيار العام الحالي منهيا 13 عاما في السلطة. مستمعين الكرام، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم آخر نشراتنا الأخبارية لهذا اليوم.
كثر الجدل مؤخرا،
تنقل صحيفة الرأي عن
شهد ميناء أبو فلوس
انتخابات محافظة دهوك
لم يعد ما يفرض من رقاب
على الحدود السورية العراقية
قبالة متوسطة معبر. العمارة المطورة
تجول في شوارع السماوات تجدنا
بغداد،
البصرة، أربيل،
كربلاء، دهوق،
معقوبة، العمارة،
الناصرية، السليمانية،
الموصل، كركوك،
النجف الأشراف،
الحلة،
السماوة،
تكريت،
الكوت،
القاهرة،
دمشق،
عمان.
هذه إذاعة العراق الحر.
نسعد بتواصلكم مستمعين الكرام وأنتم تتابعون فقرات بث إذاعة العراق الحر، معكم نبيل الحيدري والمخرج بيتر كوبالك. خلال هذه الساعة سنتابع عددا من تقارير المراسلين، ومن مواضيعها: لجان عراقية كويتية تقوم بتجديد العلامات الحدودية بين البلدين، وعون ألماني لتنظيم مطالبات بشأن تعويض ضحايا الأنفال وحلبجة الكرد، وآراء بمستوى الفريق العراقي بعد فوزه على اليمن، وأمانة بغداد تعد بإنشاء عدد من المتنزهات الكبيرة، والتكية الطالبانية القادرية في كركوك تستقطب أهل المدينة من كل الملل. قبل ختام هذه الساعة سنتابع حلقة من البرنامج الأسبوعي شباب النهرين. سيداتي وسادتي، بدأت لجان عراقية كويتية مشتركة إجراءات تجديد العلامات الحدودية بين البلدين، ويرى المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء علي الموسوي أن هذه الخطوة من شأنها التمهيد لإخراج العراق من طائلة البند السابع الدولية بحسب رأيه. المزيد مع الزميل خالد وليد في تقريره من بغداد.
يبدو أن العلاقات العراقية الكويتية بدأت تتحرك بعد سكون، إذ أكدت رئاسة الوزراء أن اللجان المشتركة بين البلدين بدأت بخطوات تجديد العلامات الحدودية بين العراق والكويت في مسعى حكومي لإثبات أن العراق أصبح بلد ديمقراطي منفتح على دول الجوار والمجتمع الدولي، كما أوضح المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء علي الموسوي لإذاعة العراق الحر.
هناك لجان مشتركة حدودية الآن بدأت بتثبيت وتجديد العلامات الحدودية، تم رصد مبلغ لتجديد هذه العلامات وتثبيتها، والأمور كلها جارية بشكل جيد وإن شاء الله ستستمر بشكل أفضل.
وبيّن الموسوي أن قضية الملفات العالقة بين العراق والكويت العائق الأبرز أمام خروج العراق من تحت طائلة الفصل السابع، مشيرا إلى أن العراق في طريقه إلى إنهاء جميع الملفات العالقة بين البلدين.
جزء من الأمور التي تعيق خروجنا من الفصل السابق هو موضوع الاحتلال، احتلال صدام للكويت والقرارات اللي صدرت نتيجة هذا الاحتلال. سيكون هذا الموضوع تحسين العلاقات، حل المشاكل العالقة، طبعا ستكون عامل رئيسي في خروجنا من البند السابق أو الفصل السابق.
وأكد المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء أن العلاقات العراقية الكويتية في تطور مستمر ولا توجد أي عقبات أمام تقدمها.
هناك الآن العلاقات أفضل وستكون أفضل في المستقبل بكثير، وأعتقد أنه لا توجد عقبة تعيق تطوير العلاقات الصناعية مع وجود هذه الإرادة المشتركة لدى البلدين لضرورة تطوير العلاقات.
فيما بين أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد علي الجبوري لإذاعة العراق الحر أن قضية الملفات العالقة بين العراق والكويت ما زالت تحتاج إلى جهد كبير من قبل الحكومة العراقية.
هذا الموضوع يحتاج إلى جهد دبلوماسي وسياسي كبير، وحتى في مجالات أخرى بين البلدين. أعتقد السنوات القادمة تحتاج إلى عمل كبير، يعني الموضوع ما يقتصر عمله في مرحلة محددة، إنما يحتاج إلى مدى طويل لإثبات هذه الخصوصية الإيجابية حيال كل البلدين.
خالد وليد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، تبدي جهات ألمانية منذ تسعينيات القرن الماضي عونا ماديا وقانونيا لمساعدة ضحايا عمليات الأنفال وحلبشة من الكرد للمطالبة بحقوقهم، مسترشدة بالنهج الذي اتبعه الألمان وغيرهم من الشعوب المتضررة من جرائم الحرب في تأمين حقوقهم. المزيد مع الزميل عبد الحميد زيباري من أربيل.
ذكر القنصل الألماني العام في إقليم كردستان العراق أنهم يقدمون المساعدات لذوي ضحايا الأسلحة الكيميائية في إقليم كردستان، مع تقديم الخبرة لحكومة الإقليم للعمل على المطالبة بالتعويضات لذوي الضحايا من الحكومة العراقية. جاءت تصريحات استيفان بانتلا لإذاعة العراق الحر خلال مشاركته يوم الأحد في أربيل بمؤتمر حول تعويض ضحايا النظام السابق وعمليات الأنفال والأسلحة الكيميائية بمشاركة خبراء ألمان مختصين في موضوع التعويضات. وأضاف القنصل الألماني العام في إقليم كردستان العراق: منذ عام 1991 تقوم الحكومة الألمانية والمنظمات غير الحكومية بتقديم المساعدات إلى ذوي الضحايا في كردستان بشكل عام ومنطقة حلبشة بشكل خاص، والآن تقوم الحكومة الألمانية بتقديم الدعم المالي لمشروع في إطاره سيقدم الدعم من النواحي الطبية والصحية والنفسية لضحايا حلبشة. كما أشار بانتلا إلى أن الحكومة الألمانية تقدم الدعم في تدريب الحكام والقضاة على كيفية التعامل مع الماضي وبالأخص النظام العراقي السابق الذي ارتكب هذه الجرائم، والاستفادة من التجربة الألمانية في كيفية التعامل مع جرائم الحرب. وأضاف أيضا: قامت الحكومة الألمانية بمحاكمة جميع الشركات التي زودت النظام العراقي السابق بالمعلومات أو الأسلحة الكيميائية. انتهى التعليق. إلى ذلك قال الدكتور مجيد حمد أمين وزير شؤون الشهداء والمؤنفلين في حكومة إقليم كردستان العراق أن المؤتمر جاء لتحريك ملف التعويضات الذي قدم للحكومة العراقية من قبل حكومة الإقليم منذ 2008. وأضاف لإذاعة العراق الحر:
الغرض الأساسي من هذا الكونفرنس أو المؤتمر تحريك ملف التعويضات في كردستان وفي العراق. الملف من 2008 ملف قائم لتعويض حق أقره القانون الدولي، والتعويض هو عنصر أساسي من عناصر تحقيق العدالة الانتقالية في عموم البلاد، ورئاسة الحكومة العراقية اعترفت بهذا العقد، ولدينا خطابات رسمية من السيد رئيس الحكومة السيد مالكي، وتم إقرارها في البرلمان العراقي بقانون رقم 16.
وأشار وزير شؤون الشهداء والمؤنفلين أن خبراء من ألمانيا سيقدمون المشورة لهم في مجال المطالبة بالتعويضات. وأضاف:
استخدموا 3 خبراء ألمان لهم باع طويل في مسألة التعويضات في أفريقيا وفي البلقان.
من جانبه يعتقد الحقوقيون أن تشريع قانون خاص بالتعويضات ستسهل عملية المطالبة بالتعويضات لذوي ضحايا الأنفال والأسلحة الكيميائية وجميع المتضررين من النظام العراقي السابق. وبهذا الصدد يقول المحامي عبد الرحمن زيباري رئيس هيئة الدفاع في أحداث عام 1991:
التعويضات في هذه الحالة ستكون قضائية، لأن القرار الأنفال التي صدر في 24/6/2007 قد ضمن التعويض والمطالبة بالحق المدني للمشتكين والمتضررين والمدعين بالحق الشخصي، ولكن هذه الآلية هي آلية دقيقة ولكنها بطيئة. فاللجوء إلى تشريع قانون وتحديد المعايير التعويضية السليمة والصحيحة هو الطريق الأمثل والسابقة الألمانية هي خير دليل على ذلك.
هذا وعقد المؤتمر تحت شعار إقرار العدالة وتعويض ضحايا النظام العراقي السابق وبرعاية رئاسة إقليم كردستان ووزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين في حكومة إقليم كردستان وبالتنسيق مع منظمة آكيف الألمانية واتحاد حقوقي كردستان. عبد الحميد زباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
رسالة من المستمعة لقاء من الرمادي تقول: نناشد محافظ الأنبار ومديرية بلدية الأنبار بالمباشرة بتبليط الشوارع بعد حفرها من قبل عمال البلدية. المستمعة زينب من الشطرة كتبت تقول: أريد توصيل صوتي إلى المسؤولين بعدم استحصال مبالغ من طلاب الأقسام الداخلية، فأنا عن نفسي لا أملك إمكانية دفع مبلغ 100,000 دينار. محمد من البادية كتب يقول: عاشت إيدكم على الأغاني الريفية. أحمد العراقي: حياكم الله على هذه البرامج الجميلة، وأنقل لكم محبة المستمعين في منطقة الديوانية.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442577.
مستمعي الكرام، قبل أن نتابع المزيد من تقارير المراسلين لنتوقف وهذا الفاصل الغنائي.
بخودی تو بخودی دی چوات بینم نشم چاوات بگهینم نچاوات کرد حبیبم
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى 11 ليلا بحسب توقيت بغداد، ومن منتصف الليل وحتى 2 صباحا، ويعاد بث هذه الفترة صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر بحسب توقيت بغداد.
أهلا بكم ثانية أعزائي المستمعين. أثار فوز العراق في تصفيات غرب آسيا لكرة القدم على الفريق اليمني أثار آراء مختلفة بشأن مستوى وقدرة الفريق على مواصلة تقدمه في المباريات التالية، علما أن مجموعته الحالية تعد مجموعة سهلة بحسب معنيين رياضيين التقتهم زميلتنا ليلى أحمد في بغداد.
بداية جيدة للمنتخب العراقي في بطولة غرب آسيا السادسة المقامة حاليا في العاصمة الأردنية عمان، عندما تغلب على نظيره اليمني بهدفين مقابل هدف واحد. الجماهير الرياضية بدت راضية عن النتيجة، لكنها غير راضية عن أداء الفريق العراقي.
مستوى المنتخب الوطني في المباراة الأولى كان متغير من الشوط الأول للشوط الثاني، قدر بالشوط الثاني أن يعرف يختار العناصر المهمة. طبعا هو أعتقد أن أول مباراتين راح تكون مهمة سهلة، لكن الأصعب راح يكون في المرحلة ما بعد الدور الأول. المرحلة المقبلة راح نواجه منتخبات أكثر قوة ولها سجل حافل كبير، فهنا هنالك يعني تبدأ الحقيقة من المنتخب وإن شاء الله قادم أفضل.
وتشترك في البطولة 9 فرق توزعت على 3 مجموعات، وأوقعت القرعة العراق على رأس المجموعة الثالثة التي تضم بالإضافة إلى منتخب العراق منتخبي اليمن وفلسطين. ويعد العراق محظوظا في مجموعته التي وصفها المحلل الرياضي محمد هادي بالسهلة.
الفريق العراقي فريق محظوظ لأنه المجموعة اللي واقع بها مجموعة قياسا سهلة، ولكن الأداء بالنسبة للاعبين والمستوى العام هو اعتيادي. إذا رجعتي على مسيرة إعداد المنتخب الوطني للعام الماضي وحتى العام الحالي، مسيرة متعثرة، وعلى اتحاد كرة القدم أن يضع خطة منهجية صحيحة تتوفر بها كل المستلزمات وكل الظروف لإعداد منتخب الهدف من عنده الحصول على بطولة آسيا، المحافظة على بطولة آسيا، وتكون هذه البطولات محطات ناجحة.
وقل لهادي من الفوز العراقي على اليمن باعتبار أن الفريق اليمني من الفرق السهلة، وأمام العراق مشوار طويل وفرق أقوى.
ما شاهدت هو حالة اعتيادية، ولكن حالة مؤلمة ومفرحة. المؤلم فيها الاستعداد غير الجيد للمنتخب العراقي، خاصة وأنه منتخب حديث العهد للتغيير المتغيرات اللي حاصلة به. المفرح هي النتيجة الفوز، أما من حيث القياس فلا نفرح بالفوز على اليمن إذا ما راعينا طبيعة ومستوى الفريقين. الفريق اليمني سبق أن خسر مع المنتخب الليبي في عام 66 ب21 هدف، وهذه البطولة كان بطلها العراق. الآن بعد 40 سنة نحن نتمنى الفوز على اليمن.
ويرى بعض المشجعين أن المستوى المتواضع للفريق العراقي في مباراته أمام اليمن لا سيما في الشوط الأول يعاد نتيجة طبيعية بسبب ضعف الإعداد وإرهاق اللاعبين في دوري طويل جدا بحسب المشجع منذر ناجي.
كجماهير رياضية يجب علينا أن نطالب المنتخب بأكثر مما يقدر عليه، لأن هناك دوري غير مستقر، هناك أكثر من 36 فريق، إجهاد اللاعبين، اللاعبين صاموا رمضان في سنة رمضانية متتالية في سنة واحدة، هذا كله يؤثر على المستوى الفني للأداء الفريق العراقي. الآن نسيت كموجود على رأس الهرم الفني للكرة العراقية، يجب أن نعطيه الفرصة الكافية حتى يخلق منتخب جديد يقدر يحافظ على اسم الكرة العراقية باعتباره بطل آسيا لحد اللحظة.
ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، لمتابعة برامجي ومواد إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني
www.iraqhurr.org.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، قراءة في عناوين ومواضيع الصحف العربية الصادرة هذا اليوم من الزميل محمد قادر.
مطالبات أحزاب عراقية بعدم تثبيت العلامات الحدودية بين الكويت والعراق قبل عرضها على البرلمان العراقي لقت متابعة في صحيفة الوطن الكويتية، التي أشارت إلى ما واجه هذه المطالبات من رفض شديد من قبل أعضاء مجلس الأمة الكويتي، معتبرين هدفها تكسب انتخابي بحت. ونقلت الصحيفة عن النائب الكويتي سعدون حماد بأن ما تطرحه الأحزاب العراقية دليل إفلاس بعد فشلها في تقديم برامج مقنعة لإنقاذ العراق من وضعه المزري، فيما قال النائب الكويتي حسين مزيد أنه لابد من وقفة تجاه ما يصدر عن العراق، فما يزال هناك من يغوي أبناء العراق ويعلمهم في المدارس أن الكويت جزء من العراق، مشيرا مزيد إلى أن الأحزاب السياسية والكتل العراقية يختلفون بكل شيء إلا في فكرة أن يكون الكويت جزءا من العراق، وطبعا بحسب الصحيفة. هذا وفي صحيفة القبسة الكويتية وحول الزيارة الأخيرة لوفد دولة القانون إلى سوريا، يقول الكاتب زهير الدجيلي إن مجريات الأحداث أثبتت أنه ليس إيران والولايات المتحدة هما اللاعبان الأساسيان في العراق، إنما سوريا أيضا اللاعب الثالث التي بيدها قيادة السنة والشيعة إن كانوا في الحكم أو في المعارضة. وإذا كان ربيع دمشق بغداد قد رجح المالكي لولاية ثانية لقاء ما وعد به من منافع لسوريا نفذ بعضها بحسب الكاتب، فإن دمشق تنتظر منه الإيفاء بباقي الوعود، ولعل في مقدمتها ليس المنافع الاقتصادية، إنما أيضا إعادة مشروع المصالحة مع البعث السوري بجناحيه الدمشقي والبغدادي ورفع الاشتثاث عنهما لتحقيق مصالحة داخلية، وكما نشر في القبس الكويتية. أما في صحيفة الشرق الأوسط السعودية وفي تفسير للعلاقة بين السياسة والمجتمع، يكتب جابر حبيب بأن الشعب ليس سوى كلمة ذات طابع شعاراتي في السياسة العراقية، ورصيد احتياطي يتم اللجوء إليه عند الحاجة للتجنيد وشن الحروب، إضافة إلى المظاهرات المليونية ولوضع الأوراق في صناديق الاقتراع. ويقول حبيب بأن تلك هي الحالة منذ نشوء الدولة العراقية، حيث برهنت الطبقة السياسية دائما على ميل نحو الاستئثار والتكتل في تجمعات من أصحاب التفكير المنسجم والمصالح المتشابهة يطلق عليها الأحزاب، تنخرط مع بعضها في علاقات من التآمر أو التسويات الظرفية أو الصفقات المصلحية، على حد رأي كاتب المقالة. محمد قادر، إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعينا الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى موجات الاف ام بذبذبات مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة، 101.6 في الناصرية، و93.6 في السماوة. هذه إذاعة العراق الحرة.